سائل يقول في الحديث الذي مر معنا عن أنس بن جريج، فما توجيه ذلك؟ توجيه ذلك على قول من يرى قبولها إن لم يصرح إمام لأنه دلس لا إشكال. سلك الشيخ رحمه الله في هذا في عدد من أئمة هذا المسلك، وعلى قول من يرى أنها تضر عن عنته، وهذا الذي يظهر فالحديث ثابت في الصحيح، وهذا الطريق تضاف إلى ما في الصحيح، المثل ثابت بلا شك. على الحالين الحديث ثابت، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: حرص السلف على العمل بالسنة. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا علي بن الحكم. عن عطاء بن أبي رباح قال: كان رجل يمدح ابن عمر قال: فجعل ابن عمر يقول: هكذا يحثو في وجه التراب. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. الحديث رواه عبد بن حميد في المنتخب. قال رحمه الله: أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا حماد بن سلمة به. الذي يليه: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجة حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأحرمنا بالحج، فلما قدمنا مكة قال: اجعلوا حجتكم عمرة. فقال الناس: يا رسول الله، قد أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة؟ قال: انظروا ما آمركم به فافعلوا. فردوا عليه القول فغضب فانطلق، ثم دخل على عائشة غضبان فرأت الغضب في وجهه فقالت: من أغضبك؟ أغضبه الله. قال: وما لي لا أغضب وأنا آمر أمرا فلا أتبع. هذا حديث صحيح، وهو دليل على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مخالفة أمره من مغضباته، وأن مخالفة أمره فتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، وأن مخالفة أمره أضرارها كثيرة، ولهذا قال ابن القيم: ونحن نشهد الله أننا لو أحرمنا بحج لرأينا وجوبا علينا أن نحله إلى عمره تفاديا لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من أقوى الأدلة على وجوب التمتع التحلل لمن أحرم بحج وعمرة أي مقرنا ولم يكن ساق الهدي. وقوله في حديث ابن عمر: فجعل ابن عمر يقول هكذا يحثو في وجه التراب، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. المدح منه ما فيه إطراء ومبالغة وجزاف في القول، ومثل هذا صاحبه ربما قصم ظهر الممدوح إن كان ذلك الممدوح يغتر بما قيل، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم: قصمت ظهر الرجل. فلا يعان على استمراره في المدح. وأما أصل المدح من حيث ذكر الخير فهذا له أصل في الكتاب وفي السنة، وإنما المبالغة والإطراء والغلو مذموم ذلك أينما كان وفي من كان من عباد الله. قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي عمر قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه دخل يوم الجمعة ومروان يخطب، فقام يصلي فجاء الحرس ليجلسوه فأبى حتى صلى، فلما انصرف أتيناه فقلنا: رحمك الله، إن كادوا ليقعوا بك. فقال: ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فأمره فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. قال أبو عيسى يعني الترمذي: حديث أبي سعيد الخدري حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث حسن. ابن عجلان حسن حديثه. وفي مثل هذا ما يقال: ولي الأمر أمر أن تجلس فيترك صلاته ويجلس، لأن هذا ترك طاعة الله من أجل أمر لا دليل عليه، فأبو سعيد لم يوافق على ذلك. فيه أن العلماء قد يحصل لهم شيء من الأذى من أناس لا يعلمون السنن، وأن من الثبات على الحق أن لا يبالى بمن خالف السنن. وقوله فلما انصرف أتيناه فقلنا رحمك الله أيضا يدل على أن أولئك يعلمون السنة، ولكن خافوا عليه مما يحصل له من الضرر. وفيه الحفاظ على السنن كما بوب عليه في هذا الموضع، حرص السلف على العمل بالسنة. لا كما يقول بعض الناس، فقد أخبرنا أنهم اجتمعوا في جامعة الإيمان، والأخ الذي أخبرنا موجود، على الحجاب. ماذا على عدم الاختلاط؟ فمن قائل إن الاختلاط لا يجوز، ومن قائل الاختلاط لا بأس به، اختلاط الرجال بالنساء. ثم إن بعض الذين، إما كلهم وإما بعضهم الذين قالوا بعدم التجويز، رجعوا إلى القول بجوازه، جواز الاختلاط. وكان مما قال الزنداني فيما أخبرنا الأخ: مخالفة تجمعنا ولا سنة تفرقنا. نسأل الله العافية. تجرؤ على المخالفة الواضحة من أجل أن يجتمعوا ولو على باطل، باعترافهم أنها مخالفة، ومخالفة ليست بالسهلة، فتنة، ويريدون يجتمعون ولو على باطل ولا سنة تفرقهم. متى كانت السنن تفرق؟ هذا عناد للحق بوضوح. كيف ينصرون؟ كيف يوفقون وهم يقولون السنة تفرق؟ كيف تقوم لهم دعوة صحيحة نافعة؟ أين حرصهم على السنن وهم ملزمون بذلك ومخاطبون بذلك؟ سنة تجمع، وسنة هدى، وسنة إبعاد عن الفتن، وكم لها من الفوائد. وإنما ما ذكرنا في ذلك الشريط ثمار السنة إنما نبذ يسيرة مما يفتح الله، وإلا كل خير من ثمار السنة. فالذي يقول السنة تفرق والمخالفة تجمع هذا ضلال. أين الضلال والله؟ وهكذا قوله في هذا الحديث، ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة، هو سليك الغطفاني رضي الله عنه، جاء قال اجلس، كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم، أمره النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا سليك. قال: قم يا سليك فاركع ركعتين. ثم حث على التصدق فتصدقوا عليه، فأخذ ثوبا مما تصدقوا وتصدق عليه في العام، في الأسبوع الآتي. الشاهد أن قوله ذكر رجلا، هذا الرجل مبين في صحيح مسلم أنه سليك. وفيه دلالة أيضا على أن الخطاب مع أهل العلم بترفق رحمك الله، وفقك الله، وما إلى ذلك. ولأبي سعيد نظير هذا الموقف أيضا، أنه خرج مخاصرا لمروان بن حكم في يوم العيد، فلما دنا مروان من المنبر صعد، أي أراد أن يبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فنازعه مروان، كان يجذبه من أجل أن يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، فقال قد ذهب، ذهب ما تعلم يا أبا سعيد؟ قال ما أعلم خير مما لا أعلم، وذكر الحديث. ومما فيه أيضا قوله ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيت، الأخذ بالحزم هي نافلة، وعند مثل هذا يعتبرها مثلا تحية المسجد، ربما كان منهم من يرى وجوبها، ومع ذلك عزم عليها حتى وإن كان في وقت الخطبة. ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل على قوة ثبات الصحابة على السنة ومحبتهم للسنة وحرصهم على حرصهم عليها وعلى تقديمها على كل ما يحصل، حتى وإن حصل لهم أذى من أجلها. قرأنا حديث ابن عمر في الحذر من المدح وعدم الفرح بقول المداحين لا سيما في الغلو. وأما مسألة ذر التراب فإن هذا فعله ابن عمر وبعضهم، ولم يكن فعله غيرهم، إنما ينكر ذلك، ويكون هذا ليس على إطلاقه، الشأن كله تجنب مثل هذا وتجنب كذلك أيضا ما يضر، وعدم المبالاة بالقول الباطل سواء ممن أراد الخير أو الشر. القول الباطل يضر، ممن أراد لك الخير وعن طريق الخير، أعني من حيث المدح، يضر، أو من أراد الشر وعن طريق الذم والقدح، كل ذلك ما يبالى به، كله مردود. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. تفضلوا وفقكم الله. أخ يقول الحديث الذي قرئ علينا في الصحيح المسند في باب الإنكار في الجامع الصحيح، باب الإنكار على من يريد أن يتعدى السنة، برقم 2362، ضعفه الألباني في الضعيفة برقم 4753. قال ضعيف أخرجه ابن ماجه وأحمد عن أبي بكر بن عياش قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب، فذكر الحديث ثم قال وهذا إسناد ضعيف بالعنعنة أو ضعيف لعنعنة أبي إسحاق واختلاطه. قال البوصيري في زوائد ابن ماجه رجاله ثقات إلا أن فيه أبا إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله اختلط بآخره ولم يتبين حال أبي بكر بن عياش هل روى عنه قبل اختلاط أو بعده، فيوقف حديثه حتى يبين حاله. رواه النسائي في عمل اليوم والليلة. أخ يقول نص عبارة الزنداني أمر مرجوح يجمعنا خير من أمر راجح يفرقنا. طيب، وأيضا أمر آخر قالوا بوجوب الاختلاط وليس على الجواز.